الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الطواف وأدبه. قال الحديث 120 بعد 200 عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا اللفظ أقرب الألفاظ إليه ولفظ الإمام البخاري حديث 1597. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه الحديث، ومسلم كذلك بمعناه. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي. قال: الأمكنة والأزمنة وغيرها من الأشياء لا تكون مقدسة معظمة تعظيم عبادة لله لذاتها، أو عبادة الله لذاتها. إيش عندكم؟ ها؟ طيب هذا أحسن. طيب تعظيم عبادة الله لذاتها، وإنما يكون لها ذلك بشرع. ومعناه أنه لا يجوز الإنسان أن يعظم بأي نوع من أنواع التعظيم والقربة وعلى وجه العبادة إلا بدليل شرعي. قال رحمه الله: ولهذا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحجر الأسود وقبله بين الحجيج الذين هم حديث عهد بعبادة الأصنام وتعظيمها، وبين أنه ما قبل هذا الحجر وعظمه من تلقاء نفسه، أو لأن الحجر يحصل منه نفع أو مضرة، وإنما هي عبادة تلقى من المشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد رآه يقبله فقبله تأسيا واتباعا، يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا رأيا وابتداعا، لا رأي من عنده ولا ابتداع. وبه نعرف أن الأصل في هذا الباب هو التوقف. قال: ما يؤخذ من الحديث. قال: أولا، مشروعية تقبيل الحجر الأسود للطائفين عندما يحاذونه إن أمكن بسهولة. السنة أن تقبله مباشرة بفمك، فإن لم تستطع فتمد يدك وتمسه وتقبل موضع اليد الذي مست، وإن لم تستطع وكان معك عصا أو محجن أو ما كان بمعناه تمد بهذه العصا حتى تمس الحجر وتقبل موضع مس العود، فإن لم تستطع لا هذا ولا الثاني ولا الثالث فتشير بيدك وتكبر من دون تقبيل، فإذا لم تمس فتقبل بدون فتكبر من دون تقبيل. وبه نعرف خطأ فعل كثير من العامة الذين يكبرون ويقبلون أيديهم مع التكبير، وهذا خطأ خلاف السنة، ليس هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ثبت عن أحد من الصحابة. قال ثانيا: أن تقبيله ليس لنفعه أو ضرره، وإنما هو عبادة لله تعالى تلقيناها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد ليس لنفعه وضره، أي لذاته، أما كونه فيه أجر فهذا نوع من النفع. ولهذا جاء في حديث ابن عباس أن الله عز وجل يبعث الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. و ويدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل عمر بعده، فلولا أنه فيه أجر لأنه سنة لما فعل ذلك عمر رضي الله عنه، ولكن المراد النفع والضرر، النفع والضرر لذاته هذا الذي نفاه عمر رضي الله عنه. أما أن ينتفع بحصول حسنات وأجر فهذا هو الذي لأجله صار مشروعا، لا لأن الحجر لذاته ينفع أو يضر، فالحجر ذاته لا ينفع ولا يضر. ومن باب الفائدة روي حديث يستدل به بعض القبورية عباد القبور، لأن تعظيم الأحجار عقيدة وثنية يتعلق بها بعض عباد القبور، يستدلون بحديث رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال بقول عمر، فذكر الحديث ثم قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أما إنه يضر وينفع. ثم ذكر أن الله أخذ المواثيق على ولد آدم، كتب ذلك في رق وألقمه الحجر، قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي يوم القيامة أو يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود له لسان ذلك يشهد على من استلمه بالحق. وهذا الحديث وإن كان معناه بالجملة قريب من حديث ابن عباس الذي سمعناه قبل قليل لكنه ضعيف، واعتراض علي لم يصح، لأنه بالحقيقة لا معارضة بين ما رواه عمر وبين ما رواه ابن عباس. وأما ذكر هذه المعارضة عن علي رضي الله عنه فإنه لا يصح، فهذا الحديث في إسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا، ما أننا لو تأملنا ما وجدنا معارضة أبدا. فعمر نفى النفع والضر لذاته، وهذا الذي يعتقده عباد القبور، يعتقدون البركة في هذا الحجر، أي أنه يعطيهم شيء من القوة أو الصحة أو العافية أو الهداية أو النور أو العلم أو الراحة أو الطمأنينة، وكل هذا لا يملك الحجر الأسود، بل هو حجر لا يضر ولا ينفع، ولكن يقبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وفي هذا أجر فقط، ابتلاء ابتلى الله عز وجل عباده بهذا الحجر. قال رحمه الله تعالى: ثالثا أن العبادات توقيفية فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. ومعنى هذا أن العبادات لا تكون بالرأي والاستحسان، وإنما تتلقى عن المشرع أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة عظيمة نافعة تؤخذ من كلام المحدث أو المحدث الملهم أو المحدث الذي هو يحدث، الملهم يعني الذي وافق الشرع في عدد مواضع من الوحي. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، قال الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلم أن باب العبادة توقيفي، لا يجوز أن يتعدى القرآن والحديث، بل الواجب التقيد بما دل عليه الدليل الشرعي. قال رابعا: تبيين ما يوهم العامة من مشاكل العلم حتى لا يعتقدوا غير الصواب، يعني أن العالم وطالب العلم ومن يسلك طريق العلم ينبغي عليه أن يبين للناس والعامة مواضع الوهم فيدفع هذا الوهم. فهذا الموضع الآن في الحقيقة يوجد كثير من الناس يفتتن بهذا الحجر، مع أن الفتنة اليوم أشد من الفتنة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في ذاك الزمان توافر العلماء وتوافر كذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، مع قلة الوارد حول الحجر الأسود. كانت حجة الوداع قرابة يعني الحاضرون فيها قرابة 100,000، أما اليوم الحجة الواحدة يحضر فيها قرابة 3,000,000 أو أكثر. ألا يحتاج هؤلاء إلى توجيه وإلى تعليم وإلى دفع الوهم الذي قد يقع بسبب الجهل بسبب البدع والضلالات وكثرة أهل الخرافة؟ الجواب نعم يحتاج. فلهذا ينبغي أن يقوم كل موحد بما أوجب الله عز وجل عليه، وكل سني بما أوجب الله عز وجل عليه من تبيين التوحيد والنهي عن الشرك ووسائله وذرائعه، من تبيين السنة والنهي عن البدعة ووسائلها وذرائعها، فيبين للناس في أي موضع يظن أن الناس يفهمون هذا على غير الوجه الصحيح يبين، سواء في طوافهم أو في سعيهم أو في رمي الجمار أو في الوقوف بعرفة أو الوقوف بمزدلفة أو عند المشعر الحرام أو غيره من مواضع المناسك، يبين للناس السنة ويحذرهم من البدعة، ينبههم على التوحيد وأهميته ويحذرهم من الشرك. وهذا واجب يجب على كل مسلم عرف الحق، ليس هو خاص بإنسان دون إنسان، ويتعين على أهل العلم وعلى ولاة الأمر من يستطيعون التغيير بالقول والفعل. قال رحمه الله تعالى: خامسا، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من سنته المتبعة، فليس هناك خصوصية إلا بدليل، يعني الأصل الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد مرت معنا أدلة كثيرة تدل على هذا الأصل. فالأصل هو عدم الخصوصية إلا أن يأتي دليل يدل على الخصوصية. قال سادسا، أنه إذا صح عن الشارع عبادة عمل بها ولو لم تعلم حكمتها، على أن إدعان الناس طاعة في القيام بها من الحكم المقصودة، يعني الأصل هو الائتساء والمتابعة ولو لم تعلم الحكمة. ليس شرط في متابعتك أن تعلم الحكمة، فأنت قد تعلم الحكمة وقد لا تعلم الحكمة، قد تعلم الحكمة وقد لا تعلم الحكمة. قال سابعا، قال شيخ الإسلام: ويستحب للطائف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع من الأدعية والأذكار، وإن قرأ سرا فلا بأس، وليس للطواف ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، كل ذلك لم يثبت. قال: بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له، ومثله بعض الكتيبات والكتب الصغيرة التي تباع حول الحرم، ذكر خاص للشوط الأول وذكر خاص للشوط الثاني وذكر خاص للشوط الثالث وهكذا، أذكار وأدعية خاصة لكل فعل لم يرد بها دليل، بل هذا من البدع والمحدثات. فمن مفاسده أنه يصرف عن السنة من قراءة القرآن والدعاء بما يحتاجه الإنسان، فربما يدعو أدعية لا يتدبر معناها أو لا يفهمه أو ليس له حاجة فيه، ويترك ما يحتاجه مما قد ينتفع به في عمرته أو في حجته، قد يكون مريضا مرضا حسيا يحتاج إلى شفاء، فلو أنه كرر دعاء بالشفاء بصدق وإخلاص وإخبات لله رب العالمين كان هذا أنفع له من هذه الأدعية المؤقتة التي ما أنزل الله بها من سلطان. أو كذلك يكون مبتلى ببعض الذنوب والمعاصي يريد التوبة منها، فيكون توجهه للتوبة من تلك الذنوب والمعاصي أنفع له من هذه الأدعية التي يدعو بها وهو لاهي غافل لا يرى لنفسه صلة بهذه الأدعية. وزد على ذلك أنه يكون فيه نوع من معنى العبث، ربما ينتهي الدعاء قبل أن يصل، فتجده دعاء الشوط الأول وهو في الشوط الثالث أو في الشوط الثاني أو العكس، وغير ذلك مما يخرج به عن حدود السنة، فربما قال ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة، وهو أين؟ وهو قبل أن يصل ما بين الركنين. على القول بصحة هذه الرواية عن ابن عمر سواء موقوفا أو مرفوعا، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين: ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني يستحسن ذلك. وقد ثبت هذا عن ابن عمر موقوفا وصححه بعض مرفوعا ولم يصح، فلو ثبت موقوفا فإنه يكفي في الاتساء بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، خصوصا أن بعض أهل العلم صححه مرفوعا. فالخلاصة استفدنا من هذا الحديث أن من أعمال الطواف تقبيل الحجر الأسود، وأنه منه يبتدأ الشوط، وأن من الحجر إلى الحجر شوط، وأنه يقبل لأجل السنة لا لأجل أنه ينفع أو يضر، ليس فيه بركة وليس سبب للشفاء الحسي ولا المعنوي. ومما يناسب هنا أن يذكر ما ذكره الحافظ وأشار إليه، وكذلك ذكره صاحب حاشية الأحكام شرح العمدة عمدة الأحكام عن الشيخ العلامة علاء الدين العطار قال رحمه الله تعالى: فأما تقبيل الحجارة والقبور والجدران والستور وأيدي الظلمة والفسقة واستلام ذلك جميعه لا يجوز، ولو كانت أحجار الكعبة. انظر قوله ولو كانت أحجار الكعبة، لماذا؟ لأنه لم يشرع من أحجار الكعبة أن تقبل إلا إيش؟ إلا الحجر الأسود فقط. قال: ولو كانت أحجار الكعبة أو قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو جدار حجرته أو ستورها أو حجرة بيت المقدس، فإن التقبيل والاستلام تعظيم، والتعظيم خاص بالله تعالى، ولا يجوز إلا فيما أذن فيه. فإذا فهمنا هذا نعلم أن هذا الحديث دل على أن الأصل هو التوقف في تقبيل أي شيء إلا ما دل عليه الدليل. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.